عن حمزة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه، إلا أنه في لفظ مسلم وعلى الخفين، مع أن في نسخ البلوغ ليست موجودة، إنما والخفين. وقد وهم ابن الجوزي بكتابه التحقيق فنسب هذا الحديث إلى الصحيحين، إلى الصحيحين. وممن وقع في هذا الوهم المنذري في مختصر سنن أبي داود، ذكر هذا الحافظ في التلخيص، لكن ابن عبد الهادي في التنقيح تعقب ابن الجوزي وذكر أن الحديث لم يروه البخاري. وممن وقع في هذا الوهم كما ذكر ابن المنقم في البدر المنير النووي في شرح المهذب، فإنه نسب الحديث إلى الصحيحين، والحديث ليس في الصحيحين، إنما هو من أفراد مسلم. وممن نص على هذا الحافظ نفسه في التلخيص كما في البلوغ. ليس في الحديث مما يعنينا إلا لفظ واحد، وهو قوله على ناصيته، والناصية فيها قولان، قيل إنها الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، وقيل مقدم الرأس مطلقا سواء كان فيه شعر أم لا. الوجه الرابع، استدل العلماء أو بعض العلماء بهذا الحديث كما تقدم هناك على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وقد كنا ذكرنا لكم في مناسبة مرت أن هذا الحديث ليس فيه دليل لهذه الدعوة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الناصية لأن الجزء الباقي من الرأس مغطى بالعمامة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هديه إذا كان الرأس مكشوفا كما تقدم كان يقبل بيديه ويدبر، ولهذا يقول ابن القيم ولم يصح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس إلا إذا كان على رأسه عمامة، فإنه كان يمسح الناصية ثم يكمل بمسح العمامة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الوضوء الحديث 16، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا الحديث موضوعه وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، والكلام عليه من وجوه. الأول في ترجمة الراوي وهو جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري السلمي صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. جابر رضي الله عنه من مشاهير الصحابة ومن المكثرين في الرواية عن النبي أو من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عني رضي الله عنه برواية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن روايته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من سكن مستقلا، يعتبر من سكن مستقلا، لأنه وصف الحجة من سفر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع. ولهذا عني العلماء بهذا الحديث وأثنوا عليه، وسيذكره الحافظ إن شاء الله في كتاب الحج بطوله. جابر رضي الله عنه ممن شهد بيعة العقبة وشهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوتي بدر وأحد. وقد ورد في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، لم أتخلف إلا عن غزوة بدر وأحد. وذكر السبب في ذلك، وهو أن أباه أمره بالبقاء عند أخواته، أمره بالبقاء عند أخواته، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ترك جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عند أخواته طائعا مختارا. قال: فلما مات عبد الله لم أتخلفه، لما قتل عبد الله لم أتخلف عن غزوة قط. وقد كان له رضي الله عنه في المسجد النبوي حلقة يدرس فيها الحديث ويعلم العلم، وقد كف بصره رضي الله عنه في آخر عمره. وقد جاء هذا في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، إن الراوي كما في صحيح مسلم الذي روى عنه الحجة بكاملها وصف أنهم دخلوا عليه وكان قد عمي. مات رضي الله عنه بالمدينة 74. الوجه الثاني في تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم بطوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حاتم عن جابر. ولفظه قال: فلما دنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. هذا هو لفظ مسلم، وهو كما قال الحافظ البلوغ، قال: وهو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني بلفظ أبدأ. أما النسائي فكما قال الحافظ أخرجه في سننه الصغرى بلفظ: ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. وعلى هذا فالفرق بين لفظ مسلم ولفظ النسائي أن هذا بلفظ الخبر وهذا بلفظ الأمر. وكذا أخرجه أيضا أحمد بلفظ الأمر، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى ليفض الأمر كما في الجزء الثاني صفحة 413 من السنن الكبرى للنسائي، ولهذا عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أيضا النسائي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به، يعني بلفظ الخبر نبدأ بما بدأ الله به، وكذا أخرجه بقية أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. وعلى هذا فيكون الحديث له ثلاثة ألفاظ: أبدأ، نبدأ، ابدأ. أبدأ هذا عند مسلم، ونبدأ عند أصحاب السنن، ابدأوا عند النسائي وعند أحمد. وتلاحظون أن الحافظ في البلوغ قدم رواية النسائي أو قدم لفظ النسائي على لفظ مسلم، اللي لفظ النسائي الأمر على لفظ مسلم الذي هو الخبر. لماذا؟ لأن لفظ الأمر أدل على المراد في باب الوضوء، لأن الأمر ظاهره الحتم والإلزام، أقول الأمر ظاهره الحتم والإلزام. أما صيغة الخبر أبدأ بما بدأ الله به فهي إنما تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتد بهدي القرآن، مهتد بهدي القرآن، وهذا الاهتداء أعم من أن يحمل على الوجوب أو على الاستحباب. المقصود أن الحافظ قدم لفظ الأمر، نعم فيما قال، قدمه على لفظ الخبر الذي هو في صحيح مسلم، لأن لفظ الأمر أدل على المراد في باب الوضوء، لأنه يدل على أن نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الأمر، يعني على أننا مأمورون بذلك، على أننا مأمورون بذلك. لكن صيغة الخبر أبدأ بما بدأ الله به تدل، أو غاية ما تدل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتد ومتبع لهدي القرآن، وهذا أعم من أن يكون واجبا أو أن يكون نعم مستحبا. وقد وهم الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل فأنكر أن يكون لفظ الأمر موجودا في السنن الصغرى للنسائي، أو أنكر الألباني في إرواء الغليل وقال إن لفظ الأمر ليس موجودا في السنن الصغرى أصلا، وهذا وهم منه رحمه الله، إن الحديث بلفظ الأمر موجود فقد وقفنا عليه في السنن الصغرى. وشكك أيضا في وجوده في السنن الكبرى، يعني ذكره قال إنه ما هو موجود في كتاب المناسك، ربما أنه موجود في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة كأنه مخروم، فالمقصود أنه شكك في وجوده في السنن الكبرى، مع أن المزي في تحفة الأشراف نسبه إلى السنن الكبرى. وقد رجعت إلى السنن الكبرى كما قلت لكم قبل قليل في الجزء الثاني صفحة 413، فوجدت الحديث موجودا، وعلى هذا فيكون الحديث موجودا في السنن الكبرى والصغرى. الألباني حكم على لفظة ابدأوا التي هي بصيغة الأمر، حكم عليها بالشذوذ، قال إن هذه اللفظة شاذة، وأن الصواب ما ورد بلفظ الخبر، إما بلفظ أبدأوا كما في مسلم أو بلفظ أبدأ كما في السنن. أما لفظة ابدأوا فهذه انفرد بها بعض الرواة عمن هم أكثر وأوثق منهم، وذلكم أن الحديث كما مر مداره على جعفر بن محمد، على جعفر ابن محمد، وقد رواه عن جعفر بن محمد كثيرون، لكن منهم سفيان الثوري، منهم سليمان سفيان الثوري وسليمان بن بلال، وهؤلاء رويا الحديث بلفظ الأمر، بلفظ الأمر. أما بقية الرواة من سفيان بن عيينة والإمام مالك ويحيى ابن سعيد القطان وإسماعيل وحاتم ابن إسماعيل اللي معنا روايته، فهؤلاء رووا الحديث بلفظ الخبر، رووا الحديث بلفظ الخبر. فاعتبر الألباني رواية من؟ سفيان الثوري وسليمان بن بلال، اعتبروا روايتهما رواية شاذة، لأن بقية الرواة وهم سبعة وذكرنا منهم الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وإيش سفيان بن عيينة وحاتم بن إسماعيل، هؤلاء رووا الحديث بلفظ بلفظ الخبر، بلفظ الخبر. وعلى هذا على رأيه تكون رواية الأمر شاذة. وأيد الألباني ذلك يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمة إلا مرة واحدة في حجة الوداع كما يروي جابر، فيبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلفظ الأمر وتكلم بلفظ الخبر. يقول لا بد من الترجيح، والترجيح بالنسبة للطريق الذي معنا يكون بترجيح رواية الثقات الأثبات الأكثرين. ويبدو أن الألباني رحمه الله مسبوق إلى هذا، مسبوق إلى هذا. فإن ابن دقيق العيد رحمه الله أورد الحديث في كتاب الإلمام، في كتاب الإلمام رقم 56، وذكر رحمه الله بعد أن أورد الحديث بلفظ الأمر قال إن هذا الحديث هكذا بلفظ الأمر، والأكثر من الرواه بلفظ الخبر، والمخرج واحد، والمخرج واحد. والحافظ بن حجر نقل هذا الكلام عن ابن دقيق العيد ودونه في التلخيص الحبير وأيده، يبدو أنه أيده، لأن ابن دقيق العيد نقل عنه الحافظ في التلخيص زيادة ما وجدتها أنا في الإلمام، ربما أن في نسخة أخرى من نسخ الإلمام، وهو أن ابن دقيق العيد قال لأن الحديث من رواية اللي بلفظ الخبر يحيى بن سعيد ومالك وسفيان ابن عيينة. علق الحافظ على هالكلام بعد أن زاده قال قلت لأنهم أحفظ من الباقين، قلت لأنهم أحفظ من الباقين. وعلى هذا استفاد أن الحكم الترجيح سبق إليه الألباني، وهو ما صرح به ابن دقيق العيد، بل إنه ينضم إلى ابن دقيق العيد الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر لما ساق كلام ابن دقيق العيد في التلخيص أيده بأن بقوله إيش قلت وهم أحفظ من الباقين. وبهذا تترجح رواية الخبر على رواية الأمر. الوجه الثالث، هذا الحديث كما تقدم ورد في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه الحافظ في باب الوضوء ليستدل به على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، ليستدل به على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، ولهذا قدم رواية أو لفظة الأمر على لفظة الخبر. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن ما بدأ الله تعالى به ذكرا نبدأ به فعلا وامتثالا، هذا وجه الدلالة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به. ولا الحديث ما له علاقة بالوضوء، أقول الحديث ما له علاقة بالوضوء، لكن مناسبته لهذا الباب نعم أن الله جل وعلا إذا بدأ بشيء بالذكر نبدأ به من باب الامتثال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل. لأن هل الرسول يقصد بقوله أبدأ أو نبدأ بالقول أو المقصود الفعل؟ المقصود الفعل. فعلى هذا آية الوضوء بدأ الله تعالى بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فيكون الترتيب في الوضوء على هذه الكيفية التي وردت في القرآن استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به. وهذا الاستدلال من الحافظ مبني على القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن اللفظ ورد في سياق الحج لكن ليست العبرة بسببه وهو الحج، إنما العبرة بعمومه. وعلى هذا تكون آية الوضوء مندرجة تحت هذا العموم، أو المندرجة تحت هذا العموم أبدأ بما بدأ الله به. فعلى رواية الأمر يعني على القول بصحتها نعم يكون وجوب الترتيب واضحا من الصيغة ابدأوا بما بدأ الله به. وأما على صيغة الخبر أبدأوا بما بدأ الله به فيستدل بها أيضا على الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، والظاهر أنه أول ما يدخل في بيان المناسك المناسك الواجبة. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أبدأ بما بدأ الله به هل هو يبين لنا الواجبات أو يبين المندوبات؟ ها المقصود بيان الواجبات، لأن هذا هو المقصود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يكون الحديث سيق مساق بيان مناسك الحج الواجبة، لأن الواجب أهم من بيان المندوب، والمندوبات تدخل تبعا. وعلى هذا هل يصح الاستدلال بالحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على روايته الأمر والخبر؟ الجواب نعم. أما على رواية الأمر واضح ابدأوا بما بدأ الله به، أما على رواية الخبر أبدأ بما بدأ الله به، معلوم أن الخبر ما يفيد الطلب، أقول الخبر ما يفيد الطلب، لكن لما كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك تفرع عنه قوله لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أمر دل على أن المقصود بيان المناسك الواجبة، دل على أن المقصود بيان المناسك الواجبة. وبهذا يتضح أن الحديث بجميع رواياته من الأدلة على وجوب الترتيب في الوضوء. الوجه الرابع أعضاء الوضوء بالنسبة للترتيب ثلاثة أقسام: ترتيب بين مفروض ومفروض، ترتيب بين مفروض ومفروض، والمراد بذلك الأعضاء الأربعة، لأنها هي المفروضة بإجماع أهل العلم: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا النوع هو محل النزاع أو محل الخلاف. القسم الثاني الترتيب بين مسنون ومسنون، وهذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، على القول بسنيتهما، ولا تقدم الخلاف. والقسم الثالث الترتيب بين المسنون والمفروض، كالترتيب مثلا بين المضمضة الاستنشاق وغسل الوجه، تقديمهما على غسل اليدين على القول بسنيتهما. ولعلكم تلاحظون أن هذا التقسيم إنما يتم على القول بأن المضمضة والاستنشاق سنة، أما على القول بأنهما واجبان وأنهما من فروض الوضوء يتلاشى القسمان الأخيران ويرجع إلى إيش؟ إلى القسم الأول. لكن الجمهور من أهل العلم على أنه لا ترتيب بين سنة ومفروض، ولا بين سنة وسنة. يعني مذهب الجمهور أن السنن ما يلزم الترتيب، فلو قلنا إن المضمضة والاستنشاق سنتان، فعلى رأي الجمهور لو استنشق قبل أن يتمضمض يجوز، ولو غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق يجوز. يعني عندهم ما في ترتيب بين مسنون ومسنون، ولا بين مسنون ومفروض. لماذا؟ يقولون لأن أصل المسنون فعل غير واجب، لأن أصل المسنون فعل غير واجب، فإذا كان أصل الفعل غير واجب فكيفية الفعل من باب أولى غير واجبة. إذا كان أصل الفعل غير واجب فكيفية الفعل اللي هي الترتيب فإنها أيضا غير واجبة. إذن يكون الآن الخلاف على هذا التقسيم بالنوع الأول اللي هو بين مفروض ومفروض، وهذا هو المقصود بالمسألة. اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة على قولين: القول الأول وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. قالوا: ولو قدم عضوا على عضو ما صح وضوءه، ولو قدم عضوا على عضو ما صح وضوءه. وهذا قول أحمد والشافعي، واختاره أبو عبيد في كتابه الطهور. هؤلاء القائلون بوجوب الترتيب استدلوا بدليلين. الدليل الأول آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا ذكر أعضاء الوضوء، ذكر أعضاء الوضوء، ثم أدخل الممسوح بين المغسولات، ثم أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدان والرجلان. والقاعدة عند العرب في كلامها أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، أن العرب في سنن كلامها أنها تضم النظير إلى نظيره ولا تقطعه إلا لفائدة. وهنا لم تتوالى الأعضاء المغسولة، أقول لم تتوالى الأعضاء المغسولة، جاء غسل ذكر الوجه ثم غسل اليدين ثم جاء المسح، مع أن المسح يختلف عن الغسل، ثم جاء غسل الرجلين. إذا انقطع غسل الرجلين عن نظيره الذي هو غسل اليدين، هذا لا يقطع إلا لفائدة. فلو لم يكن المقصود الترتيب ما قطع النظير عن نظيره، وهذا في الواقع استدلال قوي ومبني على ما تتبعه العرب في سنن كلامها والقرآن بلسان عربي مبين. هذا وجه الاستدلال من الآية على وجوب ثم كما ورد في القرآن. ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن ومبينا له. هذا القول الأول. القول الثاني، لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فمن قدم عضوا على عضو فوضوءه تام. وهذا قول مالك وأصحاب الرأي، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو الخطاب في كتابه الهداية، وهو قول جماعة من السلف، واختاره ابن المنذر في الأوسط. هؤلاء عمدتهم دليلان، الدليل الأول الآية. والحقيقة أن نسيت نقطة اتضح الآن الحاجة إليها، وهي أن ابن رشد القرطبي ذكر في بداية المجتهد سبب الخلاف، هل يجب الترتيب أو لا يجب، فذكر أن سبب الخلاف أمران. الأمر الأول، هل واو العطف تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ وهذا مقصود به الآية، السبب الثاني الخلاف، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حكاية الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب أو على الندب؟ طيب، فعلى هذا اتضح لنا الآن أن الآية دليل لأصحاب القول الأول ودليل لأصحاب القول الثاني، والسبب كما قلت وجود واو العطف. أصحاب القول الثاني الذين يستدلون بالآية على أنه ما يجب الترتيب يقولون إن الله جل وعلا ذكر أعضاء الوضوء وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو في اللغة العربية ما تفيد الترتيب، فإذا قلت جاء زيد وعمر، هل في قرينة تدل على أن زيد هو الأول؟ لا. لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر، قرينة هذه أو ما هي قرينة، نفس الحرف يدل على الترتيب. إذن هم قالوا الآية دليل لنا على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء لا يجب، لأن الله جل وعلا أمر بغسل الأعضاء الأربعة وعطف بعضها على بعض بالواو، فكيفما غسل أجزاء، فكيفما غسل أجزاء، هذا هو دليلهم. لكن أصحاب القول الأول كما مر نظروا إلى إدخال الممسوح بين المغسولين، سيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لهذا. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني حديث الربيع بنت معوذ في وصف ضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالت: فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، ومضمض واستنشق مرة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، فدل على أن الترتيب ليس بلازم، يعني كأنهم يقولون أنه في أحاديث، حديثكم أنتم يا أصحاب القول الأول حديث عثمان وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المضمضة على غسل الوجه، ونحن نقول بهذا، لكن في حديثنا قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، إذن هذا دليل على أن الترتيب غير لازم وغير واجب. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة لقوة دليلهم، فإن الآية دليل واضح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا ذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال: لا يجوز، قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. انظر كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. هذا يدل على أن الإمام أحمد فهم من الآية نعم وجوب الترتيب، وفهم أيضا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الترتيب. أما دليل أصحاب القول الثاني، دليلهم الأول الآية قولهم إن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو، نعم نقول هذا صحيح، لكن بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد، أقول بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد، وهو أن الواو في الآية للترتيب، أن الواو في الآية للترتيب، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل وقرينة. المعروف في اللغة العربية كما يذكر النحويون في باب العطف يقولون: القاعدة إن الواو لمطلق الجمع والتشريك في الحكم، ما تفيد ترتيب ولا تفيد عدم ترتيب، لكن إن وجد دليل خارجي يدل على الترتيب حملت الواو على الترتيب، وإلا الأصل والقاعدة أن الواو لمطلق الجمع. فيكون أصحاب القول الأول جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الآية وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية دلت الواو على مطلق الجمع، لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فسرت الواو في الآية الكريمة ودلت على أن الواو لا يراد بها مطلق الجمع فقط، إنما يراد بها معنى آخر وهو الدلالة على الترتيب. ولهذا لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عضوا على عضو بالنسبة للأعضاء الأربعة التي وردت في الآية، أبدا لا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عضوا على عضو. فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء كما في القرآن دليل على أن الواو يراد بها الترتيب. إذن كأن أصحاب القول الثاني يعني نظروا إلى الشق الأول وهو أن الواو لمطلق الجمع، لكنهم لم ينظروا إلى الشق الثاني وهو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت لكم قبل قليل إنه من أسباب الخلاف قضية الواو، واتضح الآن أن أصحاب القول الأول يقولون الواو للترتيب بدليل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب القول الثاني يقولون أن الواو لا ليست للترتيب. ينبني عليها الأمر الثاني، أصحاب القول الأول كأنهم يرون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، ولهذا قرنوها بالآية، وأصحاب القول الثاني كأنهم يرون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست للوجوب، ولهذا ما قرنوها بالآية. أظنه ظاهرا، ولكن الذي يظهر والله أعلم مما يستفاد من الأصول أنه إذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل الآية، والآية جاءت بلفظ الأمر وغسل الأعضاء الأربعة واجب، تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأعضاء الأربعة يعني الترتيب يكون محمولا على الوجوب، لأن القاعدة عند الأصوليين أن البيان بيان المجمل على حسب النص المجمل. إن كان النص المجمل واجبا فالبيان بالفعل واجب، وإن كان النص المجمل ليس بواجب فالبيان ليس بواجب. من أمثلة الواجب ما سمعتم، الآن الآية غسل الأعضاء الأربعة للوجوب، إذن يكون ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الأعضاء الأربعة كما في الآية للوجوب أيضا. لكن مثل الندب، مثل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، طبعا قبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ندري إيش نوعية الصلاة ذي اللي نصليها عند المقام، لكن لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية لأجل يبين، ثم صلى ركعتين الطواف عند المقام. لكن قال العلماء إن ركعتي الطواف عند المقام ليست واجبتين، لأن الأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ليس واجبا، وقد نقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري على أن ركعتي الطواف ليست واجبتين عند المقام. فالمقصود بهذا أن أصحاب القول الأول يرون أن الواو للترتيب وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، ولهذا ربطوا بين الآية وبين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولهم هو الراجح هو المختار. فإنه لو كان عدم الترتيب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. الذين نقلوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون، كل واحد منهم ينقل أنه رتب الوضوء كما في الآية بالحرف ثم، فهذا دليل واضح. أما دليلهم الثاني الحديث الربيع فهذا عنه جوابان. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، فإنه مر أن حديث الربيع من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل، وقد مضى أن محمد بن عبد الله بن عقيل متكلم فيه. والأمر الثاني لو فرضنا صحته فغاية ما في الحديث تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، والجمهور على الجواز كما مر على القول بأنهما سنة، لأن الجمهور يقولون إن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه عبارة عن عضو واحد، ولهذا ما ذكرت المضمضة والاستنشاق في القرآن. قالوا لو مثلا غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق غاية ما هنالك أنه قدم جزء من وجهه على جزء، مثل لو فرض أنه مثلا غسل جانبا من وجهه قبل الجانب الآخر، يعني ما غسل وجهه جميعا. فيعني لو إذا فرضنا أن الحديث صحيح ليس فيه متمسك، إلا لو كان الحديث ورد فيه تقديم غسل اليدين أو مسح الرأس أو غسل الرجلين. أما بالنسبة للموضوع المضمضة والاستنشاق فالأمر فيهما نعم سهل، لكن ما حكم المضمضة والاستنشاق الآن؟ هل يلزم تقديمهما على غسل الوجه أو أنه يجوز تأخيرهما؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. يبدو لي أن سبب الخلاف كون المضمضة والاستنشاق لم يرد لهما ذكر في الآية، وإنما وردا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي الكلام اللي مر، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب أو على الاستحباب؟ والذي يظهر والله أعلم تطمئن إليه النفس أنه يجب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة كلهم اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولا يكون وليس هذا ببعيد أن يكون بيانا لمجمل القرآن أيضا في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم من الوجه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله فاغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق ثم غسل باقي الوجه، لأنه إذا تمضمض غسل بعض الوجه وإذا استنشق غسل بعض الوجه، لكن يبقى الأعضاء الظاهرة من الوجه فيغسلها بعد المضمضة والاستنشاق. الحديث 17، وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث موضوعه إدخال المرفقين في الوضوء، إدخال المرفقين في الوضوء. الكلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم في الذي قبله وهو جابر رضي الله عنه، الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه الدارقطني في سننه من طريق القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل، القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل، عن جده عن جابر، عن جده عن جابر. والحافظ حكم على هذا الحديث بأن إسناده ضعيف، وقد ذكره الحافظ ليعلم حاله وأنه ضعيف. وهذه يا إخوان قاعدة نأخذها في جميع أحاديث البلوغ التي يسوقها الحافظ بإسناد ضعيف، نعم، لأنه قد يقول قائل لماذا يسوق الحافظ الحديث ضعيف؟ الجواب على هذا أنه يسوقه لأجل بيان حاله وأنه حديث ضعيف، لأن طالب العلم كما يجب عليه أن يعرف الأحاديث الصحيحة ليستدل بها، يعرف الأحاديث الضعيفة نعم ليجتنبها ويعرف كلام العلماء عليها. لكن الحافظ رحمه الله لما حكم على الحديث بأنه ضعيف نعم ما ذكر ما يقوم مقامه، أقول ما ذكر ما يقوم مقامه، وكان الأولى به أن يذكر ما يقوم مقامه، وهو حديث أبي هريرة المتقدم الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده حتى أشرع في العضد، يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال في آخره: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة دليل واضح على إدخال المرفقين نعم في الوضوء. لو أن الحافظ أورده بعد حديث نعم جابر هذا لكان أولى. ولهذا نرى أن ابن دقيق العيد في الإمام ما أورد حديث جابر، أورد بدله حديث أبي هريرة، أورد بدله حديث أبي هريرة. القاسم هذا الذي سمعتم نقل الذهبي عنه ما قيل فيه في كتابه ديوان الضعفاء صفحة 323، نقل عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. وقال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي يا أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث. وعلى هذا فلا يكفي قول الحافظ بإسناد ضعيف، لأن الأولى أن يقول بإسناد ضعيف جدا، لأن المتروك عند المحدثين من يتهم بالكذب ويكثر الغلط، وهو قريب من الوضاع لكن حاله أحسن حالا من الوضاع، أقول أحسن حالا من الوضاع، لكن يشتد أمره إذا قيل أجمع على تركه، إذا قيل أجمع على تركه هذا لا فائدة فيه. لكن أحيانا قد يقال تركه فلان، تركه فلان. المقصود بهذا أن حديث المتروك من شر أنواع إلى حديث الضعيفة. ولهذا كان الأولى بالحافظ أن يقول بإسناد ضعيف جدا. الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح، أقول هذا المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح، لكن إسناده ضعيف. إذن الحديث صحيح المتن ضعيف الإسناد، واللي يدل على أنه صحيح المتن حديث أبي هريرة المتقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يده أشرع في العضد. وهل يشرع في العضد لأن العضد مقصود لذاته؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع في العضد لأجل أن يدخل المرفق في الوضوء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بيان للقرآن في قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وفي قوله: وأرجلكم إلى الكعبين. فقد قلنا هناك أن الأصل في إلى إنما تدخل الغاية، إنما تدخل الغاية، هذه القاعدة في إلى كما عند الأصوليين، يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما يدخل، لكن إن وجد دليل نعم دخل ما بعد الغاية. والدليل هو القرآن، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون إلى في الآية بمعنى مع، كما في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. والسنة تفسر القرآن وتبينه. وبهذا يتبين لنا أن إدخال المرفق في غسل اليد ثبت فيه النص، أو ثبت فيه النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر القرآن. وأما حديث جابر هذا فإنه حديث ضعيف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الوضوء الحديث 18، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث 19، وللترمذي عن سعيد بن زيد. الحديث 20، وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذه الحديث 3، وهي حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري، موضوعها حكم التسمية على الوضوء، حكم التسمية على الوضوء. والكلام عليها من وجوه: الأول في ترجمة رواتها، وقد تقدمت ترجمة أبي هريرة وأبي سعيد. أما الثالث فهو سعيد بن زيد، فلم يتقدم له ذكر، بل هذه أول مرة نعم يرد له ذكر في البلوغ. وهو سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى القرشي العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين إلى الإسلام، وزوجته هي فاطمة، زوجته هي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي بيته كان إسلام عمر رضي الله عنه، لأن إسلام عمر كان في بيت أخته فاطمة زوجة زيد سعيد ابن سعيد بن زيد ابن عمر ابن نفيل. شهد رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر، فإنه كان غائبا في بلاد الشام، فإنه كان غائبا في بلاد الشام. وشهد اليرموك وفتح دمشق، وكان من فضلاء الصحابة. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن لسعيد 48 حديثا، 48 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بحديث ثالث. وقصته مع أروى بنت أنيس مشهورة في إجابة دعائه رضي الله عنه لما دعا عليها. وهذه القصة وردت في الصحيحين مختصرة، وذكرها أبو نعيم في الحلية في ترجمة سعيد ابن زيد مبسوطة. مات رضي الله عنه 50 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج هذه الأحاديث. أما الحديث الأول وحديث أبي هريرة، فكما قال الحافظ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق يعقوب ابن سلمة الليثي، يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد حكم الحافظ على هذا الإسناد لأنه إسناد ضعيف، وهذا لأمرين، يعني ضعف إسناده لأمرين: الأمر الأول جهالة يعقوب ابن سلمة ووالده، جهالة يعقوب ابن سلمة ووالده. فقد ذكر الحافظ في كتابه نتائج الأذكار في تخريج الأذكار، ذكر أن يعقوب ابن سلمة قليل الحديث، أقول ذكر أن يعقوب ابن سلمة شيخ قليل الحديث، ما روى عنه إلا شخص واحد الذي روى عنه الحديث الذي معنا، وهو موسى محمد ابن موسى. وأما أباه قال فهو مجهول، ما روى عنه سوى ابنه اللي هو سلمة، ما روى عنه سوى ابنه. العلة الثانية في الحديث أن في اتصال سنده نظرا، أن في اتصال سنده نظرا، فقد قال البخاري في تاريخه لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه، يعقوب ما سمع من أبيه، وأبوه سلمة ما سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى ما ذكر البخاري لا يكون